عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من ودن واحده. انت النجم النهارده سوشي نيتشو وحركاتها. والموضوع النهارده في سوشي نيتشو مرعب شويه واصحاب القلوب الضعيفه يخلوا بالهم.
طيب ان شاء الله بعد سوشي هيكون معانا فقره بعنوان مسجدي جنه، مؤسس مشروع مسجدي جنه، مشروع محاكي للنشاط اللي بيحصل في الكنائس. يمكن حاجه الموضوع غريب شويه، لكن هيكون معانا في دكتور محمد جاي ان شاء الله يشرح لنا ايه المشروع ده وازاي ممكن نطبقه في كل مساجد مصر.
قبل مشروع مسجدي جنة بعد سوشي نيتشو هيكون معانا كرتون اعمل الصح مع شيك وميدو. والحلقه النهارده ليها علاقه بالزباله اللي منتشره في كل مكان، تابعوا شيك وميدو. وبعديهم
اخيرا معانا دكتور يحيى سالم اخصائي التربيه، وهيتكلم عن الحب بين الشباب ومدى مشروعيته. ان شاء الله تابعونا الحلقه النهارده هيكون فيها فقرات كتير ومنوعه. هنبتدي بايه يا شيف؟
هنبتدي بسوشي نيتشو، وزي ما نقول لحضراتكم اصحاب القلوب الضعيفه والناس اللي بتتخض وبتخاف تخلي بالها ان الفيديوهات فعلا النهارده كلها يعني تخض. ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان عجائب قدره ربنا سبحانه وتعالى في حفاظتنا وفي حمايتنا، يعني في حاجات ممكن تكون الحاجات اللي بتحصل لنا في حياتنا ابسط من كده. يعني انا شخصيا لسه متعرض لحادثه فحاسس جدا للي بيحصل ده. فخلينا الاول نشوف ونرجع نعلق، نشوف اول فيديو ونرجع. ده كده تسخين، يعني كده احنا بنسخن الناس دول. الراجل اللي هو العجوز ده كان مش مصدق ان هو عاش عربيه سنتي الثاني القطر سنتي. يعني فعلا كل حياتنا نهايتها، كل نفس كل
احنا عايزين نقول اللي بنتعلمه من الفيديو ده وحتى الفيديوهات الجايه بعد كده، ان احنا الواحد بيبقى ساعات بينه وبين الموت ثانيه، خارج من بيته الصبح ما يعرفش هو معدي اللي ممكن يحصل، معدي الشارع اللي ممكن يحصل. وبالتالي عاوزين نبتعد حتى احنا بنتفرج، مش بس بغرض الفكاهه وانما بغرض ان احنا نبتعد. تعالوا نشوف الفيديو اللي بعديه ونعلق.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل
لقطات. يعني الواحد انا نفسي يعني مغضوض، لكن فعلا الموت يا جماعه هو موت قريب جدا ربنا سبحانه وتعالى بينجينا. انا يعني كنت عايز اقول على الحادثه بنا، العربيه كانت راكبينها ماشي على 120، العجله القدمانيه فرقعت فبقت العربيه ماشيه على جنط العجله، وكل العربيات اللي حواليها على الدائري ماشيه برده على 120، فالعربيه اما هتتقلب يا اما مقطوره هتشيلها، ولو الاثنين دول ما حصلوش العربيه هتقع من فوق الدائري لان هو كان منطقه كوبري، فالثلاثه ما حصلوش.
بس انا ليه هتابع عليك يا شيف؟ كان لازم تصورها لنا عشان نعرضها معانا.
نحسب الناس اللي بتصور دي. انا لا يعني هو الكاميرات دي اكيد شغاله
دي بتصور حاجات تانية، لكن
دي كاميرا المترو نفسه الراجل اللي وقع واغمى عليه قدام المترو،
او يعني دي كاميرات تانية بتصور حاجات العربيات
ولقطة الكلام ده. لكن مستحيل حد يعني هيروح يصور الفظاعه دي، لكن بس الراجل بتاع التمساح ده ايه اللي وداه هناك
يعني؟ ده اللي غريب. تعالى نشوف اللي بعده. طبعا الموضوع هنا مختلف شويه، راجل منهمك انه بيصور قطر معين، جه قطر تاني من وراه، طب نطلع منها بدرس ايه؟ وانت بتعدي الشارع ده مشهد معروف جدا، العربيات جايه من هنا تلاقي ناس بتبص هنا ويروح معدي، حاجه غريبه يعني.
لا كمان في مصر كمان وانت بتعدي الشارع اللي هو العربيات فيه جايه من هنا، ارجوك وانت بتبص هنا بص برضه هنا، لان العربيات بتيجي عكسي
يعني. اه ده ممكن
مستغربه انك انت ما بصيتش، وهو الشارع اصلا اتجاه يعني اتجاه واحد، فالعربيات بتيجي من العكس. لكن انا مستغرب له في الفيديو الاخير، مش الراجل اللي كان بيصور يعني، هو برضه بيصور وكان هيموت بالقطر، الراجل اللي بيصوره بيقول اوه يعني هو اوه الراجل هيموت
بياخد اللقطه بقى
خلاص يعني. بعد التصوير والله فعلا يعني فعلا بيبقى في ساعات هيودينا في داهيه، فاحنا يعني مش لازم كل حاجه قطه معديه اي حاجه ان احنا نصورها، ممكن نموت بسبب التصوير، فيبقى واحد ميت على التصوير يعني، اخر في حياته ختمته بيصور يعني مش حاجه يعني. خلينا نكمل بقيه الفيديوهات اللي معانا في قدر الله.
¿Cuánto es? ¿De cuánto es?
250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, está bien.
¿Una vueltica?
No, pues, ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto.
¿Pero miramos?
Sí, claro.
دي عايزين نشوف الولد ده الفرق بينه وبين الموت يعني، احنا بالبطيء عملناها. بص يعني هو واقف بعيد عن الموضوع خالص. بص هو كمان شغل هشام مشي الصوره كمان. بص يا جماعه هو مازال قدام في نطاق العربيه يعني، هو في نطاق الموت. خطوه واحده اللي فرقته بينه وبين الموت، هي الخطوه دي. خطوه واحده فرقته بين الموت ان هو نط. ولكن شوف بقى كمل هشام الفيديو مشيش من العربيه حصل لها ايه.
عربية ولاد
نقول يعني احنا اللي احنا عايزين نطلع بيه، سواء بقى المشهد ده مع المخرج بتاعنا هشام النجار بيقول ان المشهد ده بالذات معمول يعني تمثيلي. هم عادوه كذا مره وبيقولوا ان هو مشهد تمثيلي، احنا مش حاسينه كده، ولكن يعني من تجربه شخصيه ومن التجارب اللي احنا شفناها دي كلها يا جماعه، انك انت ان الناس دي ما بتموتش في الوقف في اللي حصل ده كله، ده مش صدفه ولا حظ ولا ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. عمرهم العمر والرزق وحياتنا واولادنا وزوج كل حاجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فلا تحزن يعني، كل مدبر بايد ربنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاحنا هنا في الدنيا دي عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وهو متحكم في كل حاجه، في اجلنا وفي حفاظتنا وفي رزقنا. فده اكبر دليل على كده ان يعني احنا حزنانين على ايه يعني؟ اللي عنده امراض، اللي عنده يعني لا قدر الله سرطان، اللي عنده فشل كلوي، اي امراض، فيروس سي، ما الموت بايد ربنا سبحانه وتعالى والحياه بايد ربنا سبحانه وتعالى، فلا ارضى
قسم الله لك. صح.
فخلينا لسه معانا عجائب ثانيه من قدره ربنا سبحانه وتعالى، تعالى نشوفها ونرجع ثاني.
ال اللي حصل ده راجل اغمى عليه هو على شريط المترو فراح واقع. الجميل هنا ان كان على طول الحراس اللي موجودين حتى برغم ان هم شايفين المترو كان قرب يجي الا ان هم نزلوا على طول عشان ينقذوه. درس ناخده احنا بقى من باب اولى يعني ان الانسان ممكن لو مات حاجه زي كده اعتقد يحسب عند الله شهيد يعني هو بي 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 يعني بيساعد واحد او بيحاول يساعد.
هو بنا مش بيتكلم على الراجل الاغمى عليه، هو بيتكلم على الحراس بتوع المترو في المكان، هو ده مش بره مصر، لكن هم يعني الاحساس بالمسؤوليه يا جماعه فظيع. هو شغلته ان هو حارس للمترو والتنظيم والكلام ده، واحد وقع والمترو جاي فهم ما ماتوش الاثنين دول، دي لقطه من برنامج هم كانوا مستضيفينهم فانقذوه وكانوا يعني هم رموا نفسهم قدام المترو عشان يشيلوه وفعلا شالوه والحمد لله ما ماتوش. ولكن في ناس يعني في الاسعاف وفي حاجات كتير قوي ما يعني بنشكرهم طبعا وبنحييهم، ودكاتره في عنايه مركزه وفي طوارئ مستشفيات ما بيقوموش بدورهم، مش حاسين ان ده انقاذ حياه انسان.
احيانا بيألف كتر المشاكل اللي بتجيله او كتر الكوارث او الناس المرضى اللي بيجوله، فخلاص بيتعود ان دي حاله موجوده كل يوم، موجوده هو عايش مات ما الناس بتموت كتير وهو هيعمل ايه.
كمان عايزين نبين احنا بنتكلم على حفاظه ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من سنته في الكون الاخذ بالاسباب. يعني ناس كتير بتقول يعني يا عم صلي اما ربنا يهديني، طب انت لما اقول بنتكلم في الرزق ما بتقولش اما ربنا يرزقني، ما هو الرزاق هو الهادي سبحانه وتعالى. فاحنا علينا اخذ باسباب الرزق واخذ باسباب الهدايه، وكمان في شغلنا اخذ باسباب التحمل المسؤوليه. يعني هي مش خربانه انت اشتغلت او ما اشتغلتش، لا انت اعمل اللي عليك وان شاء الله هتعمر بايد ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي معانا فيه ايه. 遇到一輛正在左手的小貨車,由於車速過快,摩托車與小貨車發生了猛烈碰撞,這是令人炸舌的影片。هو الحادثة دي الراجل ده اللي طار، الموتوسيكل ده اتدمر يعني بقى فتافيت زي ما احنا شايفين، الراجل ما حصلوش اي حاجة، هو اللي هيرجع بقى دلوقتي يعني هتشوف هو اهو زي ما احنا شايفين طار يعني طار حادثة فظيعة بسرعة فظيعة. وطبعا يعني ننصح كل اخواننا اللي بيسوقوا موتوسيكلات يا جماعة السرعة السرعة السرعة
السرعة والخوذة كمان، يعني حاجة زي كده لو راسه خبطت في الاسفلت تتدمر تماما، لكن لو لابس خوذة تحميه بشكل كبير.
لكن هو اتوسخ الراجل ده،
هو الراجل رجع
يعني ما فيش احسن الراجل ده يعني الراجل ده احسن ما تتوسخش وتلبس انت خوذة وتمشي بسرعة. يعني ارجوكم يا جماعة
دي الاولى دي مستر ياباني يا سيدي اللي هو بيعيش
اصلي ها. لكن هو دي حفظة ربنا سبحانه وتعالى وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل ما حصلوش حاجه ورجع تاني اهو زي ما احنا شايفين. ما نتحصرش يا جماعه على اللي
كسر
يعني الموتوسيكل اللي فات ده، عشان الموتوسيكل ده كان حد من اخواننا في الكنترول واحنا بنشوف الفيديو بيقول يا عم ده المكنه اللي هي كانت جديده، هو في الاول بيعرض الموتوسيكل الازرق ده اللي احنا شفناه فبيقول المكنه جديده اتكسرت. يا عم ما هو الراجل كان هيموت، كان فرق بينه وبين الموت خطوه.
لو احيانا واحد لو حصلت له حادثه زي دي ويتخبط وشفتها يعني ورجليه كمان كانت اتعورت تعوره جامده قال مش مهم رجلي المهم المكنه المهم المكنه اتكسرت. فيعني هو ده
يا جماعه فعلا والله يعني اللي احنا بنشوفه ده احنا يعني هدفنا من سوشي النهارده من الفيديوهات دي ان يا جماعه ما فيش حاجه والله تستاهل الحزن. يعني فعلا انت احرص على حسن الخاتمه، ولكن يعني الانسان ان الحزن يبعده عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى او الهم الايه
الموت ياتي بغته
فده ده اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفين بغته يعني. خلينا نكمل الفيديوهات. خلينا الفيديو دوت مش الفيديو مش واضح من غير هو كده من اوله. خلينا اوضح لكم الراجل اللي بالموتوسيكل ده اهو خبط في الاول في الميكروباص الابيض قبل ما يخبط في العربيه السوداء دي، شايفين اللي هو راكب موتوسيكل ده
في النص
هو دلوقتي هو في النص خبط في موتوسيكل تاني، وقبليها كان خبط في الميكروباص الابيض ده، وبعدين يعني مش عارف معانا لو رجعنا مش معانا
الاول خالص
هو في الاول طيب في الاول خبط في الميكروباص الابيض اللي واقف، وبعدين خبط في العربيه اللي في النص، وبعدين خبط في الست اللي هي على الميكروباص الثاني، وبعدين كمل بقى هشام سرع هيخبط في الاتوبيس ويقع بقى فدي كده ايه يعني رغم حفاظه ربنا سبحانه وتعالى ليه في الحادثه الاولانيه مع الميكروباص الابيض، وحفاظه ربنا سبحانه وتعالى ليه في الحادثه الثانيه مع العربيه السوداء، وحفاظه ربنا ليه لما خبط الست هي اللي ماشيه بالموتوسيكل دي بتبص عليه هو خبطها، فبعد كده خبط في الاتوبيس وبعد كده حفظت ربنا سبحانه وتعالى ربنا حفظه من ثلاث حوادث يعني في دقيقه واحده.
خلينا نشوف هو هيعمل ايه بقى.
ولكن زي ما احنا قلنا الاخذ بالاسباب، انك انت ما تسوقش موتوسيكل ابدا وانت ما عندكش اي فكره عن السواقه. حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمله ده. يعني مش هو يعني بقى يعني ثلاث حوادث اربع حوادث ربنا نجاه، وفي الاخر وقع برضه في 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 الكبير دوت ومات.
هي دي الناس السعيده
دي يا جماعه. احنا يعني حبينا ان احنا نختم بالراجل ده، لان يعني الموازنه ربنا سبحانه وتعالى حافظ، لكن انت بتعرفش تسوق موتوسيكل، ما بتسوقش موتوسيكل.
الستات لما بيعرفوش يسوقوا يعني نداء يا جماعه بلاش، والله العظيم انا شفت حوادث كتير الست وهي بتسوق بتتسبب في حادثه وراها وهي ما بتطلع من نفسها سليم، محدش ليه دعوه يعني، محدش بيحصل حاجه غيرها، او يعني كل الناس بتتضرر وراها وهي ما بيحصلهاش حاجه. فطبعا والرجاله كمان نفس القصه، بس يمكن عشان الستات اكتر يعني.
فواحد من الناس عرفه مش قاعد بعيد يعني، قاعد قريب مننا هنا في الاستوديو موجود، كان وهو صغير بيحب يلعب جيمز، وناس كتير بيلعبوا لعبه العربيات نيد فور سبيد. فلما نيجي مسافرين بيلعب لعبه العربيات في العربيه الحقيقيه، بيسوق لنا على 190.
انا بقول نروح على اعمل الصح.
نروح على قاعد بس معانا وقت نشوف النهارده شيكو ميدو وكرتون اعمل الصح عملوا ايه سريعا ونرجع.
السلام عليكم يا شيكو.
وعليكم السلام يا ميدو.
ده ايه اللي في ايدك ده؟
زباله يا ميدو.
انا زباله؟ الله يسامحك يا اخي.
لا يا ميدو، ده جيز الزباله بتاعنا. اصل النهارده صحيت متاخر وما لحقتش الراجل بتاع الزباله، فقلت اروح وارميها انا بنفسي.
شاطر يا شيكو، طب ما انت كويس اهو.
لا لا لا، ده انا كويس جدا، بس انت اللي مش واخد بالك يا ميدو. خد عندك مثلا، كل جمعه بعد الصلاه بتبرع للجامع بجنيه بحاله.
ربنا يجازيك خير يا شيكو، انا طبعا مقدر. الجنيه عندك معناه ايه؟
امال ده غير بقى البقشيش اللي بدفعه للبواب بتاع بيتنا، وكمان الراجل الغلبان اللي ساكن قصادنا اللي اسمه عم.
خلاص خلاص يا شيكو، خلي جزء من الانفاق بتاعك في السر يا اخي، مش لازم يعني نعرف كل حاجه.
ايوه يا ميدو، بس الناس بقالهم اربع حلقات واخدين عني فكره وحشه، وانا نفسي يا اخي احسن صورتي شويتين.
ربنا يتقبل منك يا شيكو، كفايه ان الناس لما تشوفك وانت كده بتحافظ على النظافه اكيد هتعتبرك قدوه.
ايوه كده يا ميدو، ارفع من معنوياتي شويه.
ايه ده؟ ايه ده يا شيكو؟ انت عملت ايه؟
رميت الزباله زي ما قلت لك.
ايوه بس ده رصيف في الشارع عموم
يا ميدو. يا حبيبي المقلب بعيد والناس كلها بترمي هنا معروفه.
طب لو انت كنت ساكن في العماره دي مثلا، يرضيك ان الناس ترمي هنا؟
اذا كان سكان العماره نفسهم بيرموا هنا.
لا يا راجل، مش ممكن ابدا. يا خبر، ده شكله بحقه حقيقي.
صدقتني بقى يا ميدو.
طبعا
معروفه يا سيدي،
صورتي اتحسنت. ده
الكلام النهارده على القاء القمامه في الشوارع. يمكن ربما عفوا الموضوع ده موضوع اصبح منتشر جدا، خاصه مع يعني سوء حاله اداره ازمه القمامه في المحافظات. ما بقاش في عربيات بتعدي تاخد على طول، فلقينا كل واحد دلوقتي بيستسهل ياخد الكيس بتاعه ويروح يرميه على اول الشارع، المهم ان هو مش قدام بيته. والله احيانا كمان الناس بيرموا قدام بيتهم ما بيهمهمش، ويقولوا اصل مش خلاص مش هخليها قدام شقتي، ارميها في الشارع وخلاص يعني.
ويرجع نفس الناس دي بتتكلم على مشكله الزباله، والزباله انتشرت والحكومه ما بتعملش حاجه، الحكومه ما بتشيلش الزباله. ما هو احنا الحكومه عندها مشكله يعني، مش عايزين بس نشيل اللوم من على الحكومه. في مشكله في حاجات حتت ما بيجوش يشيلوا منها الزباله، وما بيجوش ياخدوا الزباله، ولكن المشكله دي ما هي عايده عليا، فانا برمي قدام عمارتي، قدام عماره الناس اللي ترمي قدام عمارتها. يا جماعه يعني نحاول قدر الامكان نشوف المكان اللي بتحط فيه الزباله فين، ونروح نوديها فيه، نتفق مع واحد بفلوس يجي ياخد الزباله.
احنا عاوزين كمان يعني نؤصل الموضوع شرعيا، زي ما شفنا كده في الكرتون كان اللي حصل ان هو شيكو خد كيس الزباله من بيته وراح عند بيت واحد تاني، وهو قدامه بالفعل مقلب زباله، فراح رميها قدامه وقال ايه خلاص هم كمان بيرموا هنا فنرميها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له يعني قول اخر صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. ومن ضمن الشر هو القاء القمامه، ومش عايز اقول من ضمن الشر، ده يمكن من اكبر الشرور. هو طبعا في اذى تاني، اذى مثلا لفظي وسمعي، ان انت مثلا اما ان انت تعلي حاجه مثلا صوت حاجه عندك فانت كده بتؤذيه سمعيا، او انك تحاول تتجسس عليه او تتصنت. لكن الاكبر والاكبر هو موضوع ايه القمامه ده بالذات، انك ترمي الزباله عنده. ليه بقى؟ لما تجره من حشرات وفئران وحتى منظر سيء وامراض بعد كده، كل دي مترتبه عليها. فدي كانت رساله يعني.
احنا كمان زي ما بنا بيقول الموضوع كمان مش بس كده في الايذاء بالزباله، الموضوع متعدي عن كده بكتير، ان الزباله دي بتخلي الحشرات اللي بتيجي عليها بتحمل امراض بتاذي اولادنا. يعني بنلاقي اولادنا انتشرت امراض فجاه كده، وباء انتشر. ليه؟ ما هو من الحشرات اللي بتجيب امراض من الزباله دي. فدي مشكله يا جماعه. يعني انت متخيل الزباله اللي انت بترميها في الشارع مشكله قد ايه؟ خلينا كمان ما نبصش لموضوع كيس الزباله اللي بننزل نرميه، الكنزايه اللي انت بترميها من شباك العربيه، المنديل اللي انت بترميه بعد ما تستعمله، وجبه الاكل اللي بتحطها على جنب، مش لاقي. اصبر شويه، كام 100 متر مشكله عند الحكومه مش موفره سلات زباله في الشوارع. طب معلش خليك شايلها 100 متر 200 متر. طب انت في العربيه طلعتها من العربيه رميتها ليه؟ طب خليها في العربيه، اوصل بيها في زباله بيتك يا اخي.
خلي معاك كيس في العربيه، ده دايما حل بيبقى موجود كده. خلي معاك كيس في العربيه صغير، حط فيه اي يعني قمامه عاوزاكم تكون عندكم. شريف كان حكى لي قبل كده على حمله واحد كان بيقول بيعملوها لاي واحد تشوفه بيرمي حاجه في الشارع، مثلا منديل او كان زي كده، خدها بسرعه وروح له قول له ايه لو سمحت دي وقعت منك، بشكل ظريف وابتسامه هو هتوصل له رساله وخلاص عليك.
وانا والله الحمله دي انا الموضوع اتعمل فيا انا شخصيا الحقيقه. يعني هو انا كنت في انجلترا مره وكان زي رميتها في الارض، فجت بنت اسبانيه جت خدت سمعت ليش بقى دي وقعت منك، قالت لي ما ينفعش ترمي حاجه تسيب حاجه في الارض وده عيب. والله من يعني من فتره دي يعني الكلام ده كان عندي 14 15 سنه، لكن والله فعلا الحاجه الحركه اللي عملتها البنت دي والله عمري ما نسيتها مدى حياتي. ففعلا لو الواحد بس طبعا الموضوع محتاج ادب ومحتاج زي ما احمد بيقول كده نصيحه دي وقعت منك
وابتسامه لا شك. يعني احنا في الاخر عايزين ايه؟ نصلح ونترك الاثر الطيب، ما يبقاش النصيحه بشكل يعني غليظ شويه او مبالغ فيه فخلاص يعني الراجل ينفر مننا حتى وبعد كده يروح واخدها عاده انه يرمي بعد كده في اي حته على طول.
احنا دايما بنذكر فيه اعمل الصح في الكرتون ان احنا بنجيب السلوك المرفوض ولكن بنؤكد على ان النصيحه ادب، ان النصيحه لطف، ان النصيحه دعوه. من شايف الناس في النصيحه تحس انه انتقام، تحس ان هو فرح ان هو حط عليك انك انت غلطان بقى وظبطك. لا، هي النصيحه مش دي فكرتها، انك انت طلعت الغلطان وفضحتك قدام الناس. النصيحه على الملأ فضيحه.
الحاجه الاخيره كنت برضو حاجه انت كنت قلتها، ان احنا لو عاوزين نعلم اولادنا حاجه نجيب نفرجهم على حاجه زي كده وتسال طفلك قول له طلعت بام يعني من كرتون زي ده ايه الحاجه اللي طلعت بيها، فهو هيتكلم معاك شويه فدي تبقى وسيله كويسه انك
بس تفتح معاه. وعيال عادي ما بيطلعوش غير انك انت يا بابا كل مره بتتدمر، يقول انت النهارده عايز عليه يقول النهارده عايزك ترمي احمد في البحر.
ان شاء الله المره الجايه وعيده بقى.
طيب دي كانت سوشي نت شو، كانت اعمل الصح. الناس اللي بتقول بعت لنا على الصفحه انتوا بتضحكوا على ايه، على الحاجات اللي حصلت للناس في الحوادث. احنا بنضحك ان هم الحمد لله كلهم سلام، الحوادث اللي احنا جبناها الحمد لله ما حدش مات فيها، حتى احنا يعني قطعنا من في حاجات قطعناها، لكن حتى الراجل اللي وقع في البير في الاخر ده رخر ما ماتش وطلعوه لان ده بير هم ضحل في ميه يعني ما وقعش.
ده مش بير ميه يعني، هو حاجه زي
مشروع، ده مشروع بيبنوه. فالناس دي كلها الحمد لله ما حدش مات فيهم، فاحنا يعني بنضحك لان هي كلها افضل الله. وانا يعني الواحد بعد ما طلع من الحادثه هو نفسه كان بيضحك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حفيظ سبحانه وتعالى ومقدر ومقتدر سبحانه وتعالى. فقدره ربنا يا جماعه والله اكبر من اي مشكله واكبر من اي مرض واكبر من اي دين واكبر من اي حاجه عند اي حد فينا. لا تحزن والله، فقط يعني الدعاء سهم الله النافذ في تنزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل، والله يقضي لك ما لا تتخيله. فقدره ربنا قادر على كل شيء.
احنا هنروح لفاصل ان شاء الله ونرجع مع الدكتور محمد جلال مؤسس مشروع مسجدي جنه، عاوزين نشوف المشروع ده نحاول ننفذه في كل بيت. احنا داخلين على اجازه صيف والاطفال والشباب كلهم بيبقوا فاضيين، فرصه ان احنا
كل مسجد بقى
كل مسجد فرصه ان احنا ان شاء الله يعني نستغل هذه الطاقات في شيء مفيد وايجابي ينفع بيها البلد.
ازاي نجذب اولادنا للمساجد مره ثانيه؟ ازاي نخلي المساجد اولادنا يحبوا المسجد اكثر من السايبر والبلاي ستيشن والكافيه والناصيه والنادي؟ ان ازاي المسجد يبقى يعني عشق للاولاد؟ فده اللي هيكون معانا ان شاء الله الفقره الجايه مع دكتور محمد جلال، ولكن فاصل نرجع لكم تاني. مساء مسجدي جنة، ده المشروع اللي هنعرضه النهاردة في فقرة انسان صح. الفكرة بدأت منين؟ من اطفال كتير اتطردوا من الجامع عشان هم جايين بيلعبوا، يلا يا حبيبي واحد راجل كبير من الناس اهالينا وابائنا واجدادنا، يلا حبيبي يطلع برا عشان مش عايزين دوشة هنا في الجامع وبتاع، ويطلع على الشارع ويكره الجامع، وبقت الناصية والسايبر والكافيه هو مكانه والمكان اللي بيحبه ومرجعش الجامع تاني. من هنا جت فكرتي جنة مع دكتور محمد جلال. اهلا بيك.
اهلا مرحبا بيك يا محمد. نبتدي بقى تقول لنا يعني المشروع نشأته جت من فين؟ الفكره جت ازاي؟
والله الفكره ان انا عايش في منطقه مليئه بالنصارى، يعني فيها عدد كبير جدا من النصارى، فكان في حاجه بتثير انتباهي جدا ان هم مثلا كل يوم جمعه الصبح او يوم جمعه واحد بيبقى في ولد وبنت لابسين لبس كويس جدا،
ولد وبنت كبار
اكبر بيلموا بيلفوا على الاشبال اللي في المنطقه كلهم ولاد وبنات، ويبداوا ان هم يلموهم وياخدوهم ويروحوا فين؟
الكنيسه.
الكنيسه الكنيسه مش فكرتها ان هي ان هم رايحين دار عباده، لا ده هم في كمان قاعات جنب الكنيسه، القاعات دي فيها كل انواع الترفيه. الفكره ديت انا بدات من 3 سنين مثلا، ان انا بدات كان في مسجد جنب بيتنا، قلت والله طب ايه المشكله اما ابدا ان انا عاوز احبب الولاد دول في المسجد. احنا في المقابل عندنا ان الولد بيخش المسجد بيبدا ان هو يجي يصلي مثلا في الصف الاول، يقوم واحد شده ورا يقول له لا تعالى صلي ارجع ورا، مره تانية يقوم طرده، الولد ده على طول تلقائي بيكره المكان. ليه؟ لانك انت بتطرده منه، انت مش عاوزه فيه، فبيبدا يكره المكان. فبدانا المشروع ده من 3 سنين قبل الثوره. بدانا ان انا عملت
انت بادئين من قبل الثوره؟
طبعا.
الموضوع
بس بس لا بس ما كانش باسم بقى مسجدي جنه وحاجه،
على نشاط عادي.
نشاط عادي خالص في المسجد. انا بدات اول اسبوع كان كل الفكره ببساطه ان انا بجيب الولد، طبعا بغريب اعمل دعايه قويه جدا لان انا عندي هنا
فيه خلب سيرت احمر
عادي الشيخ بيلبس كل حاجه. ان انا بدات اقول له تعالى انا هلعبك كوره، انا هاخدك رحلات، انا هديك هدايا وهكذا. بدات اجيب اعمل تنافس بين الولاد، كل يوم احكي له قصه وهكذا. الولاد بدا كان اول اسبوعين مثلا كان العدد 40 ولد، خلال 3 او 4 اسابيع بقى العدد 200 ولد. يعني انا ما كنتش قادر
تجيب قدره 200 تستوعب كل ده.
ما كنتش
200 ولد في مسجد
زاويه واحده والله.
واحد.
ما كنتش بحفظ الولاد. مثلا في ولاد كتير كانت بتقع ما بلحقش احفظها الوقت ده، ولكن كنت ببقى حريص على فقرتين.
اصلا عايزين بس نبين في موضوع الوقت ده، انت اصلا دكتور اسنان. يعني مش بس الناس تفتكر واحد
فاضي ولا لا لا لا
لا يعني حضرتك دكتور شغلك لان الموضوع ده
صحيح، لان الفكره دي انا عاوز كل الشباب يعملوها. انا مشغول ولكن هقدر افضي من وقتي جزء لله. فالفكره ان انا بعد كده ال 200 ولد دول بدات ان انا ما كنتش في ولد كتير ما كنتش بحفظه. ليه؟ انا عاوز بس عاوزه يحب المكان، بعد كده لما ياخد هو قرار الحفظ هيحفظ، ما هيبقى مش هيبقى في عنده اي مشكله، هيحفظ هيحفظ.
انا عايز اوضح النقطه دي، ان احنا مش بنجيبه على الحفظ، احنا بنجيبه على الانشطه.
انا بجيبه على اللعب. انا بقيت بقى باخد الولاد العبهم بينج بونج، بلياردو، بلاي ستيشن، كل حاجه بلعبه كل حاجه.
بس ده بره المسجد.
بره المسجد طبعا. جوه المسجد في حاجات زي كونكت فور، حاجات بسيطه جدا. بس الولاد بيحبوا الحاجات دي. انا بعد كده بقى يجي لي ولاد، والله دي حاجه ملحوظه رائعه، بقى بيجي لي ولاد مثلا ولد جاي لابس منطقه شعبيه، ولد جاي لابس لبس الشغل يعني ورشاجي مثلا او كده، والله العظيم جاي علشان يحفظ بس، علشان يلعب مع الولاد، علشان يختلط بالولاد. والله في بقى مشهد تاني ده رهيب، ده لسه شايفه من 4 ايام. كنت في مركز تحفيظ قران، لقيت ولد نصراني كان بيلعب بره شويه كده، قام لقى الولاد بيلعبوا جوه المركز، قام دخل قاعد يلعب معاهم، وابوه قاعد بره عارف،
ابوه عارف ان هو
والله ما عندوش مشكله خالص. انه هو الولد لقى نفسه في حته زي كده، على الاقل خالص الولد ده هيتكسر الحده اللي بتتبنى عنده تجاه المسلمين. احنا عندنا
والعكس على فكره، والعكس والمسلمين هتتكسر عندهم حده لو يعني حد عنده فكره غلط عن الناس دول اللي هو جيرانه، يعني هيبقى في اختلاط
اكبر. وكده برضو انا هبني له عقيدته، انا عقيده المسلمين انا مش هنقص منها شيء
طبعا.
فانا في نقط مهمه جدا كنت حابب اوضحها، ان احنا في المرحله الحاليه قبل الثوره كنا عشان ننظم درس ونعمل ايه وامنيا بقى وخايفين ومش عارف ونحس بانجاز رهيب ان احنا عملنا تحفيظ. بعد الثوره ما قعدناش بنعمل اي حاجه. طب ازاي؟ يعني انا لما كان في تضييق امني
عايزين كان المقرأة كان يعني المقرأة بس بتاعت بعد الفجر كان كل اللي فيها بيتلم.
الوقت بقى فيه تنحر سياسي رهيب، الناس من التنحر السياسي ده نسيت كل حاجه، نسيت الدعوه. فدي نقطه مهمه. لا احنا عاوزين نبدا تاني نوجه طاقتنا ناحيه الدعوه، لان احنا بنبص تحت رجلينا بنقول لا ده ديت واجب المرحله. ماشي ده واجب مرحله فعلا، ولكن انا لازم عندي بعد نظر. انا الاجيال دي كلها بدات دلوقتي تنحرف، بدا يروح سايبر مثلا يشوف يبقى جنبه ولد بيدخن، بدا يروح ان هو مثلا يبقى فيه شتايم بتتقال،
يلقط مواقع اباحيه
مواقع اباحيه يبدا ان هو حتى ينقل الكلام ده في البيت ومثلا طاعه زي بر الوالدين يبدا ان هو ايه.
لا وانا خليني اقول لك على حاجه ثانيه يا حمد كمان، ان كتير من الشباب اللي هو زي حالاتنا يعني بيتكلموا ان ده واجب المرحله وواجب الوقت ومفروض نعمل، هو اصلا واجب المرحله بالنسبه له هو ايه؟ لا يتعدى الفيسبوك. صحيح. يعني هو فعليا على الارض مالوش دور في واجب المرحله.
لا هو ليه دور وحتى لو له دور سياسي او كده، ان هو ده ما يمنعش ان احنا ندخل، يبقى في جانب دعوي. احنا
عاوزين يعني نتكلم على الشباب، الجانب الاكبر من الشباب اللي ما عندوش اصلا حاجه بيعملها. يعني انت لما تيجي تتكلم كلم الشخص الفاضي اصلا تقول له تعالى معايا اشتغل.
طرحت فكره مهمه جدا، قلت احنا عندنا عائق بقى. ان انا ايه؟ لا ده انا مش هحفظ. طب انت مش هتحفظ ليه؟ او مش هروح المسجد ليه؟ اصل انا ما عنديش علم شرعي.
ده الشباب بقى بيتكلم على الشباب
الكبار المتطوعين. اصل انا مش حافظ،
يبقى نخش بقى دلوقتي في المتطوعين. انت دلوقتي معاك متطوعين وبتقابلك
مشاكل. لا انا هتكلم بقى في الحمله دي، في المشروع كامل ككل. يعني هتكلم حته المتطوعين دي، ان الناس بدات، انا بتكلم في نشاه الفكره. انا لما طرحت الكلام ده على حتى على الشبكه وعلى في الارض مع الشباب وكده، انا بقول لهم انا مش محتاجك تكون حافظ قران كتير يعني، ولا محتاجك ان انت تبقى عندك علم شرعي رهيب ما حصلش. لا انا كل اللي محتاجه منك ان انت تكون بتعرف تبتسم في وجه الطفل بس. انا عاوز الابتسامه دي تجذب الولد، تخليه يبقى انا قدوته. صح. يبقى بيسالني في كل حاجه. عاوز ارتبط بالولد، اعمل معاه علاقه، اعمل علاقه مع اهله، اتكلم مع اهله، اعرفهم، احل مشكلاته الماديه والاجتماعيه، احل مشكلات المذاكره، انمي عنده مثلا خلق زي بر الوالدين. هو لما يتنمى عنده خلق زي بر الوالدين هتلاقي اهله بطبيعه الحال بيقولوا لك ايه، خده ده ولد مستقيم
بيذاكر ويكملوا
عليك ويدعموك ويقفوا في ظهرك. تمام. فكره الحمله، بدانا ان احنا طرحت الفكره، قلت والله يا جماعه احنا نعمل مشروع مسجدي جنه. مشروع مسجدي جنه. كتبت الاول على الفيس بوست بسيط كده، لقيت البوست انتشر جدا ولقى قبول عالي جدا في اوساط الشباب، والناس بدات تقول لي طب والله، طب احنا عاوزين ندعمك وعاوزين نشتغل. فعملناها حاجه على مستوى الجمهوريه، قلنا ان الحمله دي لا مركزيه، او المشروع ده لا مركزي. مش شرط ان انت عشان تبقى في الحمله انت تبقى محمد جلال. لا طبعا، انت ممكن النهارده
تعمل انت مسجدك
بس، انزل في مسجدك واعمل نفس المشروع. المشروع برده مش ملزم، يعني مش بقول لك ان انت ايه، لا لازم تعلمه كذا وتعلمه كذا، لا خالص. احنا بنتكلم في بيز، في قاعده عاوزين نديها لاولادنا. القاعده دي مثلا ان انا تقول ان انا اول يوم تحفيظ ده ان انا هنزل المسجد لابس لبس شيك جدا جدا جدا، حاطط برفان.
قبل اول يوم تحفيظ خلينا ناخدها بقى، ما دام انت بتخاطب حمله لا مركزيه. انا دلوقتي خلينا بقى يعني كناحيه عمليه، الزاويه اللي جنب بيتي قررت ان اعمل فيها الكلام ده.
جميل.
اول حاجه هعملها عشان اجيب، انا ما اعرفش الولاد الصغير، انا راجل عندي 30 سنه، هجيب الولاد الصغير من فين؟
جميل. هنعمل دعايه.
ازاي؟
انا كنت طرحت الكلام ده، هنعمل دعايه ان احنا بنقول للناس، نقول للناس ابعتوا لنا اولادكم. ابعتوا لنا اولادكم، هنعمل معاهم ايه؟ هنعلمهم اخلاق حميده، هنلعبهم كوره، هنلعبهم في المسجد، هنحببهم في المكان. ده الدعايه اللي انا عاوز اعملها، دي اللي هتجذب الولاد. مش هقول لهم لا ده انا هديهم حلقات في التجويد والعقيده والفقه. طبيعي هعلمهم الحاجات دي، طبيعي باي حال من الاحوال هعلمهم، ولكن انا عاوز اجذبهم الاول.
فانت كده دي اول حاجه الجذب.
اول اسبوع ممكن ما يبقاش تبقى الاعداد بسيطه جدا. طيب الولد ده لما يلاقيك خدته في اول اسبوع وديته رحله، وديته نزهه، جبت له هدايا، بيقوم خارج بالهديه كده من المسجد. اي حاجه، اي
لك حاجه ابسط كده،
بونبونايه. والله
الملاعب اللي ابتدت تنتشر في المناطق اللي هي بايجار بالفلوس.
صحيح.
المسجد كان قدامه ملعب، فبقى بينظم دوره للاطفال، فبس الاطفال فقط بيتجمعوا في المسجد ويعدوا الشارع يروحوا مع الملعب،
ارتبط بالمكان.
فبقت الكلمه اللي منتشره في الحي اللي بكلمك عليه ده المسجد منظم دوره كوره للاطفال.
صحيح.
فبقت الكلمه
هو ارتبط بالمكان، ارتبط خلاص حبه. فاحنا بدانا ان اول خطوه ان احنا خلاص جذبنا الاولاد. تاني خطوه، اول يوم
نازل بقى.
جميل. اول يوم تحفيظ ده انا هتعامل فيه ازاي؟ عندنا بقى مشكله رهيبه في التيار الاسلامي، رهيبه، ان الاخ بقى بينزل جلابيته مبهدله كده. وحاجه واشعث، معلش في كلمه، هو
لا قول
الواقع، والله هو افضل مني.
قول الواقع، خلينا
نتكلم. ولكن هو بيبقى مبهدل خالص، ويجي يتعامل مع الولد بجفاء وقسوه رهيب. انا مش عاوز كده، انا عاوز الولد ده يبقى مش شايك لابس احمر كده زي
بس
يبقى في ابيض علشان ما يبقاش حرام
يعني، بس يلبس شيك اي لبس احمر حاجات قدرك كده، والله مظبطين
معاه عشان يبقى في ابيض عشان ما يبقاش حرام. فالفكره ان هو هيبقى لابس لبس كويس، هيبقى حاطط برفان كويس جدا جدا، هيبدا ان هو اول يوم مش هيعمل اي حاجه غير ان هو هيتكلم مع الولاد في دور المسجد، في جذبهم دور المسجد. وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه عمل المسجد، وكان ايه دور المسجد؟ دور المسجد ده ايه؟ كان الصحابه بيلعبوا فيه رمايه.
لا يا راجل، معقول؟
طبعا طبعا. ما كانوش بيطردوا الناس
المسجد الحبشه النبي صلى الله عليه وسلم بيتفرج السيده عائشه ويحملها تتفرج على الناس وهم بيلعبوا بالرماح
في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الدوله من المسجد، كان بيلم التبرعات من المسجد، كان بيطلع الغزوات من المسجد، كان بيجهز الغزاة، كل حاجه.
خلينا المسجد في السياسه بقى،
كل واحد احنا لازم ندخل المسجد في السياسه. بس الحمله دي فكرتها ان انا برضو دي نقطه مهمه، ان انا مش بعملها الحزب ولا جماعه ولا الفئه، لان المرحله دي هي مرحله الامه الاسلاميه، مش مرحله فئه ولا حزب ولا جماعه، مرحله ان ده كله يذوب في كيان الامه، كل واحد يعمل لصالح الامه، ما يعملش لصالح كيانه ولا جماعته ولا حزبه. دي بقت حاجه
للاسلام، لله
لله وللاسلام. ان انا عاوز الولد، انا عشان كده لما كلمت قلت ابقى اخوان، ابقى سلفي براحتك، انا مش هاخد الولد علشان ادلجه زي ما بيقولوا، لا طبعا، انا هاخد الولد اديله بيه، اخليه يحب المكان واسيبه.
اللي هي فكره حزب كذا ينظم بقى،
لا لا خالص، مشروع مسجدي جدا. انا يعني والله في شباب من الاخوان كلموني قالوا احنا عاوزين نشتغل في الحمله دي. قلت له جميل، حط اسم الحمله واشتغل واعمل اللي انت عاوز، بس الفكره ان انا مش بعملها تبع حد، الحمله للمسلمين كلهم. احزاب اخرى كلمتني، يمكن من اكتر الاحزاب كانت متبنيه الفكره ودعمها حزب الراي، قالوا لي يبقى الحمله بتاعت. لا، هو الحمله مش بتاعه الحزب، ولكن الحزب يشتغل بيها في المناطق دي، مش بتاعتي دي، مش حكر عليا، دي بتاعه المسلمين كلهم اشتغلوا ما دام انتوا.
هي فكره اصلا، هي الموضوع يا جماعه فكره، اي حد ينفذه،
هي فكره اي حاجه.
احنا بنقول نتمنى ان اللي ينفذ، يعني نتمنى اللي ينفذه ما يقولش هو تبع يعني
صحيح. ان احنا بنعمل للامه الاسلاميه، مش بعمل لكيانات لاحزاب وهكذا. تمام.
المؤسسات الرسميه بقى، خلينا نتكلم في، هل انتوا ابتديتوا تخطبوا مثلا الاوقاف
والازهر؟
اي حد يتبنى الموضوع ده ينفذه فعلا في
الحكوميه بقى؟ والله حصلت صلاة مع ناس كتير، اهمهم مثلا استاذ وجدي العربي كان كلمني علشان فكره دعم المشروع، فقال لي احنا كلمنا مكتب
دعم مادي، يعني
لا دعم انه يخاطب مثلا
حتى لو وزير اعلامي او كده،
اعلامي ان هو مثلا يخاطب وزير الاوقاف. ففعلا كلموا مكتب وزير الاوقاف ولقوا استجابه عاليه جدا، وقالوا ان احنا هننظم موعد، لسه الموعد ده ما اتنظمش، احنا هننظم موعد مع مكتب وزير الاوقاف. طب ايه الطلبات اللي انتوا بتطلبوها من وزير الاوقاف؟ قلت له والله الطلبات دي ان احنا عاوزين مساجد مركزيه في اماكن مختلفه، بدل ما انا هعمل دعايه فاقول والله ده المسجد ده شغال بنظام مشروع مسجدي جنه في زاويه او مكان ما حدش يعرفه، لا انا عاوز مسجد كبير قوي، يبقى حتى لو هيعمل عليه اشراف من الازهر، حتى لو
ده يبقى احسن على فكره، ومطمئن لاهالي الاولاد اكتر.
واقوم جايب الشباب بتوعنا اللي هم بقى ايه، مسؤولين حاجات الترفيهيه، ان هم يحببوا الاولاد في المكان وهكذا. دول انا كنت برضو بقول نقطه مهمه، ان انا كعقيده انا مش همسك الولد اقعد احفظه اقول له توحيد الربوبيه تعريفه كذا، توحيد الالوهيه تعريفه كذا، الشرك تعريفه كذا، الكفر تعريفه كذا.
انت تقول له ان الفيكه دي او البسكوته دي ربنا هو اللي بيرزقها.
عارف انا هقول له ايه؟ انا هعلمه الولاء والبراء عن طريق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هحكي له الغزوات بس، هقول له غزوه خيبر حصل فيها كذا، غزوه بنو قينقاع حصل فيها كذا، بنو نضير حصل فيها كذا. بدأنا الفكرة لما الفكرة طرحت على الشبكة وبدأت تاخد صيت، مثلا خلال يومين بقى معانا 300 متطوع.
يعني معانا صور كنا عايزين نعرضها كده واحنا بنتكلم للموضوع نفسه، للشباب اللي كانوا معاكوا. تمام، بقى معاك دلوقتي 500 متطوع ولا اكتر؟
300 معايا، 300 متطوع دول في يومين، يعني الحمد لله. والصفحة مثلا بقت فيها 4000 لايك من ناس بس ايه، داعمين للفكرة وبادئين ينشروها في خلال مثلا 3 ايام.
اذا الخطوه القادمه ان شاء الله انتوا هتتقابلوا مع وزاره الاوقاف عشان تحددوا بعض
المحاور. هنتقابل؟ لا، وده مش معناه ان احنا واقفين، لا بالعكس. انا لما بدات قلت الكلام ده بدا فعلا الناس تبعت لي صور نشاطات احنا نزلنا واشتغلنا. بدا مثلا في مساجد في الجيزه بدات تبعت لي، مساجد في المنصوره، مكاتب في في في, في الغربيه، بدا الناس تبعت. فكره الصفحه ومركزيتها ان هي هتبقى ايه، ان انا هعرض في مجموعه كبيره في اداره المشروع من فئات مختلفه، اخوان وسلفيين وكل وشباب عاديين كل حاجه.
جميل.
ان احنا هنعرض الشغل بتاع الناس دي، والله انت نزلت وعملت شغل هعرضه. طيب الخطوه الجايه انا عندي شباب بداوا يتطوعوا، انا عندي ولد مثلا التزامه فعلا بسيط جدا، بس حابب الفكره، حابب انه يتكلم مع الاولاد، حابب ان انا ده مش هحرمه من الشغل ده، ولكن ان انا هبدا ان انا
عمليه اخلاص ونيه، مش بتزوم بسيط ولا كبير، عمليه هو يعني بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ايه
المرحله الجايه؟ ان انا هبدا ان انا اعمل له اعداد تربويه وجلسه، اعمل له تاهيل. كلمنا فعلا مدربين تنميه بشريه، كلمنا اخوه عندهم لهم باع في مجال التربيه والشغل التربوي. الناس دي كلها ناويه تدعمنا، في الحمد لله في فئات كتيره جدا بدات تدعم المشروع. المشروع ممكن ولد مثلا بقاله كتير او شاب بقاله كتير في طريق ثاني شايفه انه مشروع عادي خالص، ده بيعمله من عشرات السنين، ولكن هو ما كانش مطروح اعلاميا بشكل كبير. احنا عاوزين نخليه ثقافه. انا مؤمن بحاجه، انا لو عاوز الشريعه لازم اخلي الشريعه دي ثقافه كل الناس، العامل والفلاح والدكتور والمهندس. طب انا هخليها ثقافه كل الناس عن طريق ايه؟ عن طريق الدعوه والنشاط المسجدي. ده جه الولد خد مني سمت كويس وشكل كويس، بدا يروح لاهله. فكره اللحيه مثلا، انا مش هاخد الولد اقعد اقول له ربي لحيتك لان اللحيه كذا، لا 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 لا، انا هقعد انا
والله اصلا هو لوحده
يرتبط، هو شافني، هو شافني انا قدوته وسمتي سلفي مثلا او ملتحي بغض النظر عن التصنيفات ملتحي. طب والله يا استاذ او يا دكتور انت اللحيه دي ليه؟ هقول له لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي اللحيه.
بس انا اقول لك على حاجه، ان اللي بيحب لو اللي هو انا اتحب القائمين على الموضوع هيبقى عايز يقلدهم حتى من غير ما يعرف ليه. فهي دي القصه، هم كمان دي القصه، ان احنا نعلى بمستوى القائمين على الموضوع ان هم فعلا يبقوا قدوات ان الولاد يقلدوا ناس صح.
انا شايف ان
عشان معانا دقيقه عاوزين بس نعرف التواصل مع الحمله هيكون ازاي على الفيسبوك.
والله التواصل عن طريق صفحه اسمها مشروع مسجدي جنه.
مسجدي جنه احنا نازلين على صفحه ودن واحده بتاعتنا،
يا ريت والله
ان شاء الله. برده مشروع مسجدي جنه لو عمل بحث في جوجل مثلا
على الفكره ان احنا زي اخر كلمه ان انا مش يا جماعه مش حاجه، مش حكر على حد، مش حاجه مركزيه، مش بتاعه حزب، مش بتاعه جماعه، دي بتاعه المسلمين. ارجوكم ارجوكم انزلوا الشارع وابداوا نفذوا على طول، ما تستنوش حد،
ابدا نفذ. نكمل يا محمد كمان ورساله، يعني اللي هيخش على المشروع ويشوف تفاصيله معاكم ممكن بعد كده لو جات له افكار ابداعيه اخرى في جذب الشباب
او نضيف لبعض
حطها وخلي بالك.
وده اللي احنا بنعمله بالزبط. ان فكره المشروع ان انا والله عملت فكره كويسه ونفذتها للاولاد، هيبدا انت مثلا في مسجد تاني في في في, في محافظه ثانيه هتاخد الفكره وتبدا تنفذها، يبدا ان احنا بنشير لبعض
صدقه جاريه غير عاديه.
ونبتدي كمان لما بنعرض الافكار، لما بنعرض اللي بيحصل ده بيبين ان مثلا انت مسجد ثاني عمل الفكره بقت اقوى، اما نعرضها ناس اكثر تتحمس. كل ما الفكره
تنجح يمكن برضه ما اقولش ان في المرحله الجايه هنعمل منافسه ما بين كل المساجد اللي دخلت المشروع. جميل. وهيبقى في يعني افضل مسجد ده هنبرزه اكثر ويبقى له جايزه.
دكتور محمد جلال احنا وقتنا خلص، لكن نعدك ان شاء الله او انت اللي تعدنا ان انت بعد ما يكون في ما شاء الله مقابله مع وزير الاوقاف وتبتدي تحدد المساجد يكون بقى لينا معاك لقاء بس خارجي جوه المسجد ومع الاطفال ونشوف
الموضوع ان شاء الله.
ده حاجه نسعد بيها واحنا تحت امركم في اي حاجه بعد كده.
يعني احنا ايه اكثر حاجه اسعدتنا بالموضوع ان احنا في اماكن فعلا نزلنا فيها زي عزبه الهجانه مثلا.
ما شاء الله.
بيحصل العكس مع الاسف ان المسلمين هم اللي بيخشوا الكنائس لحاجات زي اكل ولا رز ولا بطاطين ولا معرفش مساعدات شكلها عامل ازاي، فبقت بتجذب بالطريقه الاجتماعيه والثقافيه دي. فاحنا ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، ان احنا زي ما انت قلت كمان في اولاد نصارى اتجذبوا للمشروع وحبوا ويحبوا ويعرفوا العقيده الصحيحه، لعل يكون في خير كبير للمسلمين وللامه كلها. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله ربنا يبارك.
فاصل ان شاء الله ونرجع مع دكتور يحيى سالم والحب بين الشباب، كونوا معنا. الحب بين الشباب او المراهقين ايضا، ده موضوع فقرتنا النهارده مع المهندس يحيى سالم خبير التنميه البشريه. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا وشرفنا النهارده.
اهلا بحضرتك.
كنا من شويه بنتكلم على الاطفال الصغيرين، دلوقتي بقى طلعنا للشباب.
ان شاء الله. وان شاء الله على فكره هو قدرا يعني هو ده مكمل للي اتقال قبل كده
بالظبط، ان هو المرحله السنيه اللي كان بيتكلم عليها عنها الدكتور محمد جلال ده، هو بيتكلم من مثلا 5 سنين ل 15 16 سنه.
جميل.
وعندنا بتبدا يعني علاقات زي ما شفنا كمان بالفيس وعلى المدارس من 11 و 12 سنه. ف
مرحله المراهقه فعلا بتبدا من 11 12 لغايه 18 سنه. تمام. او لغايه 21 دي الايه النهايه مرحله النضج
بتاعتها. سبحان الله. نعمل حضرتك بقى حضرتك شاي ولا نسكافيه؟
لو نسكافيه.
تمام.
من غير سكر ومن غير لبن.
جميل.
من غير سكر وغير لبن. طيب تمام.
نبدا في الاول يا دكتور، يعني تعريف معنى الحب.
هو في تعريفات كتير، ومن غير يعني ما نستطرد ونخش فيها بالتفصيل هنجد ان كلها بتدور حوالين معنى الانجذاب والحركه، ميل القلب، اتباع المحبوب، ايا كان الايه الحوار المنين. والكون كله قائم على الحركه. الالكترون بيدور حوالين النواه، القمر بيدور حوالين الارض، القمر بيدور حوالين الكوكب، الكوكب بيدور حوالين نجم، حوالين الشمس، الشمس بتدور حوالين المجره، المجره بتدور حوالين سليم، حركه هادفه واعيه موجوده في كل الكون. والانسان يدور حوالين الكعبه، الانسان الطائع لله، نفس الحركه نفس الاتجاه. فالحب هو انسجام حركه الانسان مع حركه الكون الهادفه واعيه وفقا لمرادات المولى جل وعلا. عشان كده الانسان يطلع بيحب منسجم مع نفسه ومنسجم مع الكون من حوله. الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام يشير الى جبل احد ويقول هذا جبل يحبنا ونحبه. والامام علي بن ابي طالب يقول اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الارض وموضع تلقي عمله في السماء، لان دول المواضع اللي بتحبه. والمولى جل وعلا بيقول فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. السماء بتبكي على الطائع المنسجم بتاعها معاها في الحرجه لاوامر المولى جل وعلا، وتحزن على ولا تحزن على غير الطائع وغير. فهذا معنى الايه؟ الحب. حتى الايه الكريمه تقول ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جنب الانسان الطائع للمولى جل وعلا اكثر اشتياقا للمولى جل وعلا
من النوم،
الحركه من النوم اللي هو كل الايه الناس بيحبه. هذا معنى الحب، وبهذا ينسجم الانسان مع نفسه ومع كونه. في الحديث القدسي ان الله اذا احب عبد نادى يا جبريل انه احب عبدي فلان فاحبه، فينادي في جبريل ان الله يحب في اهل السماء ان الله يحب عبده فلان فاحبوه فاحبوه، ويكتب له الايه القبول في الايه في الارض. هذا المعنى الاشمل والاوسع لمعنى الحب.
يعني هنا الحديث جاب سيره الحب، ان ربنا سبحانه وتعالى بيضع الحب والقبول للانسان في الارض. مش عارف ليه في كتير من الاوساط المتدينين بنلاقي كلمه الحب مخيفه او مرعبه بالنسبه لهم،
خاصه
حضرتك بتلاحظ الموضوع ده.
الشاهد ايه؟ الناس بينصرف ذهنها الى نوع العشق، يعني بتنحصر الناس اللي هي بتبقى حذرة من دي، ان وسائل الاعلام والاغاني كلنا حصرت لنا معنى الحب في لون واحد من الوان العشق، وفي الغالب هو النوعية الغير شرعية.
تمام.
ولكن دي مش نظرة الاسلام للحب.
تمام. لكن احنا بقى عاوزين نتكلم على ان المشكلة دي موجودة بالفعل عند الشباب دلوقتي.
بين
يعني كنا زمان بنقول الجامعة، لا دلوقتي بنقول الجامعة ومدارس الثانوي والاعدادي كمان، وما اعرفش يمكن في الابتدائي، انا يعني مش متابع بقالي كتير. لكن هل فعلا هل في حل لحاجه زي كده؟ يعني نحل مشكله زي دي، اولا نعرف المشكله اللي بيخلي الولد والبنت ينجذبوا لبعض في وقت زي ده.
هو الانجذاب بحكم اختلاف
من اول لحظه بقى والحاجات اللي
ده من الطبيعي. انما فتره المراهقه بشكل عام وفتره الشباب بشكل خاص بتبقى فيها نوع من انواع الانجذاب اللاواعي. يعني ايه؟ يعني الانسان ما بيفكرش، وبيحصل فيها نوع من انواع اللي بيسموه الحب الرومانسي، الحب من اول لحظه وهكذا.
تمام.
بيحصل ايه؟ عقل الانسان جزئين او نصين، ما يسمى بالعقل الواعي وما يسمى بالعقل الباطن. الجزء المسؤول او النص المسؤول عن المشاعر، والمسؤول عن الذكريات، والمسؤول عن المهارات، والمسؤول عن العادات، هو العقل الباطن. العقل الباطن ملوش في التفاصيل.
تمام.
هو بيعرف بس ايه؟ الرموز، الصور. فالانسان احيانا بيحصل كتير ان لما يشوف حد الصوره دي او الرمز ده مر عليه قبل كده، وكان هذا الرمز او هذه الصوره محبوبه بالنسبه له، وميحصل بينه وبينه الفه، ويقول لك ده انا حبيته من اول نظره. وهذا الامر له شواهد، له اعراض. اول هذه الشواهد هي مرحله التعرف، يقول لك انا حاسس ان انا اعرفك من قبل كده.
صح.
وبعد المرحله الثانيه هي مرحله انعدام الزمن، انا صحيح اعرفك من اسبوع ولا اتنين، بس كأن اعرفك من سنين طويلة او من شهور طويلة. بعد كده مرحلة التكامل، انا حاسس ان احنا بنكمل بعض، وبنقول عليها بالايه؟ بالالفاظ العادية او العامية، ده لقى نصه التاني. يعني احنا مع بعضنا نكمل بعض من بعض. بعد كده تيجي مرحلة الضرورة، ان احنا نحس او يبتدي الطرفين دول يحسوا بايه؟ يحسوا ان هم ما يقدروش يستغنوا عن بعض وما يقدروش يعيشوا على بعض. هذا في الحقيقة لون من الوان الوهم، لان
كل ده من
الوان الوهم، ما يسمى بالحب الرومانسي. وانا عارف ان ده مش هيبسط ناس كتير وكتير في
حلقات زعلتني انا شخصيا.
هذه الصوره بهذا التدرج اللي انا بقوله وهذه الاعراض بهذه الشواهد هو لون من الوان الوهم، بيختلط على العقل الباطن، بيختلط على بيسموه المخ العتيق، هذه الصوره مع صوره ثانيه محببه للشخص، قد تكون صورة أمه، قد تكون صورة أخته، قد تكون صورة خالته، ولكن هي رمز وصورة محبوبة بالنسبة له. فمجرد ما يشوف هذه الصورة أو هذا الرمز يبتدي يحبه ويبتدي يميل إليه ويتوسم فيه إن هو ده اللي هيشبع احتياجاته، فيبتدي يميل إليها أو تميل إليه. بيحصل بعد كده شوية حاجات تانية. المهم في الآخر بيفضل الإنسان عايش هذا الوهم لفترة، ولكنه في الحقيقة ليس بحب حقيقي، ولكنه لون من الوان الوهم ولون من الوان القناع.
ده كده يعني هو الانسان بيبقى منقاد شبه اعمى يعني في كل المراحل دي.
ده صحيح. ده صحيح. عشان كده يقول لك ايه؟ بيقول الحب اعمى. هو المقوله دي قالوها ليه؟ لان بيحصل حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه خاصه بالجسد، ان الجسد نفسه لما بيبقى في الحاله دي بيفرز بعض انواع الانزيمات زي الاندروفاين او الحاجات دي. الانزيمات دي بتخلي الانسان يستقبل الدنيا اللي حواليه بشكل افضل كتير واحسن كتير. انت عارف مشتقات الاندورفين فيها مخدرات ومهدئات كلها، فكيمياء الجسد نفسها بتتغير، الانسان فعلا بيبقى سكران يعني الشعر الالف
والهان كده.
ايوه هو البلكونه بيسمع، هو فعلا بيبقى فيه عنده نوع من انواع السكر بدرجه او باخرى. الامر الثاني، احنا قلنا ان المسؤول عن المشاعر والحب هو ايه؟ نص العقل الباطن. فالعقل الباطن ما بيفهمش زي العقل الواعي بالتفاصيل والمنطق والتحليل، لا بيستنتج بالحدس. الحدس هي مقدره الانسان على انه يعرف اللي قدامه عايز ايه من غير شواهد ومن غير ادله، فبالتالي يبتدي كل طرف يتحسس الطرف الثاني عايز ايه ويبتدي يعمله علشان هو عايز يجذبه هو كمان ليه وعايز يشده ليه، فيعزز الوهم اللي موجود عند الايه عند الشخص ويزود حاله السكر او الغيبوبه اللي هم بيبقوا موجودين فيها.
دكتور حضرتك ده الكلام ده احنا نقدر نقوله لل مع كبار شويه، لكن لو حد مننا لقى اولاده مثلا في السن اللي احنا اتكلمنا عليه من 7 ل 13 14 سنه منجذب لحد او بنت او ولد، ايه التصرف اللي ممكن الاباء يعملوه في اللحظه دي؟
هو الحقيقه المفروض ايه؟ المفروض ان خلينا نتكلم على المرحله اللي هي من اول البلوغ، لان هي دي المرحله اللي فيها الحساب.
تمام.
الادعى اللي قبل كده ان يبقى فيه اختلاط، وان الولاد يلعبوا مع بعضهم، وان الاسر يبقى فيه صله رحم ويلعبوا مع بعض ويصيروا مع بعض، والاهم هو ان الولد او البنت يخرج من بيته شبعان حب، لان الانسان عنده احتياجات اساسيه، الحب من اهم واكثر هذه الاحتياجات. فاذا الولد لم يكن عنده شبعان من هذا الاحتياج، البنت ان لم تكن شبعانه من هذا الاحتياج، بتتلقف او بتتلمس هذا الحب في اي كلمه او في اي حد.
دي مساله خطيره على فكره جدا.
نعم.
دي مساله خطيره جدا،
دي مساله في منتهى الخطوره. بتلمس
هذا الولد اظن الولد كمان لو محروم برضه من حق من دفء الاسره يمكن بينحرف انحرافات تانية.
الحب احتياج اساسي عند الولد وعند البنت. يعني 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 ده يعني ايه اكتر الانسان عنده احتياجات 4 اساسيه. الاحتياج المادي الاكل والشرب والصحه وهكذا، الاحتياج العقلي التفكير والاقتناع وانه يكون له رؤيه ويكون له راي ويبقى مشارك وهكذا، الاحتياج الاجتماعي او احتياج انه يحب ويتحب، الاخر احتياج الاحتياج الروحاني، احتاج الانسان انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. دي احتياجات اساسيه، اي نقص فيها زي رجلين الترابيزه كده، اي نقص فيها تبقى الترابيزه وان بدت ساكنه غير مستقره. اي ضغط على الحته اللي ناقصه دي تشقلب كيان وتشقلب حياه سواء كان ولد او اي حاجه. فلا بد ان الولد او البنت يخرج من بيته شبعان من الاربع جوانب دول. امراه دخلت على السيده عائشه يعني منكوشه اتاه ما بكي؟ اتاه زوجي صوام قوام، مش حاسه ان جوزها بيحبها.
لا بقى الله سبحانه.
فالسيده عائشه قالت للرسول، فالرسول عليه السلام لفت انتباهه. بعد شويه دخلت عليها المراه تاني متزينه بقى ومهندمه ومش عارف، قالت لها ماذا اصابك؟ قالت لها اصابني ما اصاب الناس. فاحساس الانسان بانه محبوب بيرفع من شانه ومن كيانه وخليه يترفع عن حاجات تانية كتير، واحساسه انه غير محبوب بيكون مدعاه لمفاسد ومشاكل كتيره جدا، من ضمنها انه بيبقى ضعيف جدا زي الانسان الجعان ولا اكل بالاحتياج المادي على اساس ان هو ده الايه الاكثر، فبينجذب بشده لايه لاي حد يهيئ جاهزا. فالحته الاولانيه لان ده سؤال في منتهى الخطوره الحقيقه، ان لابد من ايه؟ من ده انه يبقى شبعان حب. الامر الثاني اتفضل
قبل بس ما يخرج موضوع البيت لان ده موضوع مهم شويه. انت حضرتك ذكرتني يمكن بحديث ان الصحابي اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن والحسين، فقال له ان انا ان لي عشره من الابناء ما قبلت منهم احدا. الحقيقه يعني ممكن نشوف المشهد ده دلوقتي ما يبقاش بشكل ان هو لا يقبل ابنائه، لكن مثلا بنشوف ان الاب ما فيش حوار بينه وبين ابنائه، او الام نفس القصه. هل ده ممكن يكون برضو من الاسباب اللي تجعل الطفل او الابن بقى اللي هو كبير شويه يبحث عن الكلام ده بره؟
خليني اقول لك ايه عشان نبقى بنتكلم بالارقام. أيوة. بنتكلم بالادله. الانسان بيحتاج من 12، كل انسان رجل امراه طفل شاب عجوز ايا كان بيحتاج من 4 إلى 12 حضن يوميا. مش لازم حضن بالمعنى المادي.
ده بجد حضرتك
ده صحيح؟ ده انا بقول كلام علمي، انا بقول كلام بالارقام.
تمام.
من 4 إلى 12
بحث علمي يعني.
ايوه ده صحيح. من 4 إلى 12 حضن يوميا. مش لازم الحضن يبقى الحضن المادي، لكن الحضن ده ممكن يبقى على عملت على دماغ ابنك، طبطبت عليه، خدته مع زوجتك، مع مش وهكذا، تقبل، رساله تشجيع وهكذا. هو ده المقصود بالحضن سواء كان مادي او معنوي.
تمام.
اللي عنده 4 او اقل عنده مشكله كبيره جدا وخطيره جدا. من 4 إلى 8 يعني ده زي ما نقول كده ايه، فوق خط الفقر. من 8 الى 12 فهو عايش في حب وفي تقبل. اكتر من 12 يبقى رائع، واتوقع ولادنا بغين وبارعين في مجالات تخصصهم، مجالات حياتهم، وحياتهم مستقره وحياتهم سويه ونفسيه. عشان كده لابد ان احنا نخرج ولادنا مشبهين. نيجي على المرحله اللي هي فيها التكليف وفيها الشرع والحلال والحرام. علينا ان احنا لا نشدد في الحرمات فنمنع المباحات، لان هيكون نتيجتها ان الانسان هيستبدلها بالمحرمات. يعني ايه؟
حلوه جدا الحته اللي حضرتك ركز لنا في الحته، لا نشدد في المحرمات حتى أيوة. الانسان لا يستبدلها، يعني
الانسان هيستبدلها
بالحرام. حرام 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 حرام،
خش في المباحات وانت بتحرم.
ايوه، ما تحرمش المباحات،
هي دي بقى القضيه.
ما تحرمش المباحات اذا كانت مباحه عشان ده اسهل لك او عشان ده اريح لك. لان هيكون نتيجه كده ان الانسان هنجأ للمحرمات، انك ضيقت عليه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟
عايزين امثله، عايزين امثله يعني.
ناخد امثله فعلا، عايزين امثله. بمعنى ايه؟ ممكن اسر وفي هذه الاسر في ولاد وفي بنات، يبقوا موجودين في جو الاسره، ولاد خاله ولاد عمه وهكذا، يبقوا موجودين في جو الاسره، والاسره عليها الرقابه الصارمة القريبة الحازمة الواضحة، بحيث يتعاملوا في جو صحي، يتعاملوا كلهم في جو صحي وفي جو شرعي، مش ايه مش محرم ومش محرم. فيكون النتيجة ايه؟ ان يكتسب الولاد والبنات هذا النوع من الاختلاط، ويكون النتيجة ان هو لا يلجأ الى الحرام والى الايه المحرمات. يكتسب الشاب خبرات التعامل مع، وتكتسب البنت خبرات التعامل مع الشباب في الحدود المباحة وفي الحدود الحلال. انما احنا بنستسهل ايه؟ لا اصله حرام، وهو مش حرام لانها ما فيهاش خلوه. الحرام معروف، يعني الاصول الفقهيه معروف فيها الحرام فيه ايه، وبالتالي ما هوش محرم. فاذا ضيقت الحلال هيكون النتيجه ايه؟ هيلجا الشباب الى الحرام. فعلينا ان احنا نعمل دي، وعلينا ان احنا نكون راقبين على اولادنا وقريبين منهم وبيحبونا. فلما يحبونا هيصرحونا اول باول، هنتكلم معاهم اول باول، فنوجههم اول باول. واذا كان الولد واذا كان البنت ما هوش جعان حب، فهو
يبقى
مش
هي نقطة من النقط الأساسية اللي هي صحوبية الأهل لأولادهم. يعني تبدأ من بدري جدا، يعني من قبل ما يبقى الولد مدرك أصلا لموضوع الحب والكلام ده. لو الولد لو فعلا في صداقة بين الأب أو ابنه أو الأم وبنتها، هيبقى الموضوع هيعرفوا كل حاجة بدري، فيقدروا يوجهوه صح.
ده صحيح، ده هو من الأول كده هيعرفوا كمان التربية دي زي الزرعة، دي قمح، دي رز، دي موز، دي مانجا، دي بطيخ، ده هكذا. كل نوع بذره، كل نوع طفل بيلوح احتياجات معينه. في احتياجات اساسيه اللي احنا قلناها، بس من هذه الاحتياجات، ما كل زرع بيحتاج اكسجين وبيحتاج ضوء وبيحتاج ميه وبيحتاج غذاء وبيحتاج، انما اللي بيحتاجوا الرز من الميه غير اللي بيحتاجوا القمح غير اللي بيحتاجوا وهكذا. فدي شويه حاجات خاصه بيه. فالاهل اذا فهموا وعرفوا هيدوا كل نوع من انواع الاطفال احتياجاتهم، فهتكون النتيجه ايه؟ انه ياخد مشبع وشبعان من احتياجاته، فما بقاش عنده ضعف ناحيه اي حاجه تانية غير شرعيه. في نفس الوقت بنبيح الحاجه الموجوده الشرعيه، وبنعرف حتى مع اصدقائنا وحتى مع كده، ومدائره العلاقات دي تغني الشباب وتغني الفتيات عن العلاقات الغير شرعيه او العلاقات اللي بره الاسره، وبالتالي نتجنب المظالق ونتجنب هذه.
حضرتك بتتكلم عن دائره العلاقات الاسريه في
صحيح.
بوجود الحدود الشرعيه لعدم الاختلاط،
مفيش خلوه مفيش بالضبط. ولكن موجودين وتحت عينينا في مكان زي كده، قاعدين بنتكلم، بنتناقش في قضيه، بنطرح موضوع، بنقول افكار جد وهكذا. وبالتالي بيبقى موجود هذا الامر، ويبقى موجود هذا الاشباع، واحنا اساسا بنحب اولادنا وبنحسسهم ان احنا بنحبهم. فتكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ان الولد ما عندوش الضعف ولا البنت عندها الضعف. الامر الثاني التعامل العادي اللي هو ممكن يبقى محتاجه، والتواصل هو ممكن يحتاجه اي انسان، اي شاب او اي فتاة، بيبقى موجود في الجو الصحي ده، فنتجنب المظالق ونتجنب المخاطر.
طب احنا كل ده بنتكلم كامر وقائي، لكن عاوزين نعرف بقى لو وقع المحظور مثلا، رسالة للشاب او الفتاة اللي وقعت في هذا الامر، ورسالة كمان للابوين اللي هم مهملين، او ان هم مثلا يكونوا عرفوا قدرا ان ابنهم او بنتهم اصبحت على علاقه مثلا.
خلينا ناخدها جزئيه جزئيه. تعالى نبتدي الاول بالايه؟ بالشباب. اول حاجه الشباب عليكم ان تعرفوا ان هذا لون من الوان الوهم، وكلنا لما بنبقى موجودين في هذه الفتره بنبقى متخيلين ان هذه حاجه مستمره وابديه ولا غنى عنه ولا غنى عنها ومش هلاقي غير كلنا بنعيش هذا الامر.
هو حضرتك ممكن تكون شايفها بس انا ان شاء الله هي علاقتي اللي هتكمل، وانا متاكد من كده.
حتى الاحصاءات بتقول ايه؟ اكتر من 90%، يعني حتى في ارقام وصلت ل 98 و96% من هذه العلاقات فاشله. ده على فكره الارتباطات اللي بتتم في الجامعه. ليه؟ لانها هو لابد من شيء من المشاعر وشيء من العقل. ففي الامر ده العقل مغيب، اللي موجود كله هذه الغيبوبة اللي احنا اشرنا اليها واتكلمنا عليها اجمالا كده ولا كلام بتوضح المعنى. وبالتالي يفضل كل واحد يعزز هذا الوهم عند الثاني لانها فتره ارتباط وهميه. فبتكون النتيجه ايه؟ ان احنا بنفضل عايشين هذا الوهم. يبتدي يتكشف امتى بقى؟ لما يبقى فيه ارتباط حقيقي ويبقى فيه زواج. فبتشفل اولا، ما بتتمش الارتباطات، ثانيا بتفشل. بقول للفتى والفتاة ايه؟ انك خلي بالك ان ده ما هو زي ما انت متصور، ما هوش حب بالمعنى الحب الحقيقي، حتى وان كان ده مش هيعجبه، وكتير مش هيصدقوني لو مش هيبقوا عايزين.
دكتور، عايزين نقول من ادله لغير الاحصاءات كمان اللي بر بتجربتين، يعني في التجربه مثلا الثانيه هو بقى بيحب مثلا واحده ثانيه او هي بتحب واحد ثاني، طب ما انت نسيت الاولاني.
ده صحيح،
يدل ان ده وهم.
اللي غير كده كمان ايه؟ ان لما بيبتدي يخرج من هذه التجربه او هذه العلاقات، حاجه من الاثنين، يا بيتجوز نفس الفتاه يا هي يعني بيتجوزوا حد تاني. ان اتجوز نفس الفتاه بيفضل فاكر لها ان انت كنت بتكذبي على اهلك وبتقولي لهم ده انا عندي محاضرات ولا عندي دروس عشان تقعدي معايا. وبالتالي الثقه اللي بقائم عليها كل العلاقات الانسانيه واعلاها واكثرها الحب بتبقى مشروخه. ما انت عملتي ده عشاني، ممكن تعمليه عشان خاطر اي حاجه تانيه انت عايزاها بغض النظر،
ممكن تكذبي على جديد.
وبالتالي ما بينساش الولد وما بتنساش البنت ان انت كنت بتكذب على اهلك وبتكذب وتقول علشاني. وبالتالي عشان كده بنقول كل العلاقات الغير شرعيه، كل الحركات اللي مش موافقه لمرادات المولى جل وعلا، بغض النظر عن الثواب والعقاب وبغض النظر عن الجنه والنار، بيكون نتيجتها في الاخر الفشل. وحتى ان بقى لينا انه نوع من انواع الحب هو الحقيقه شويه وهم هنفوق فيهم على دي. فدي المعنى الاولاني، لابد ان تدرك ان انت ده لون من الوان الوهم. انت سكران وانت سكرانه، شئت اقبل او ما تقبلش، بس هي دي الحقيقه. الامر الثاني ايه؟ ان ده هياثر على حياتك بعد كده وياثر على علاقاتك بعد كده، لانك هتبقى عايش هذا الوهم ان ارتبطته هتفوقه وتقول يعني ده مش هو ده اللي انا حبيته او مش هو ده اللي انا حبيته. وان ما فقتوش منه وارتبطت بحد ثاني، هتحن لهذا الوهم الجميل، لانك لما تيجي تختلف ولما تيجي هتفتكر ايام المجاملات الرخيصه وايام.
خلينا ناخد عمر من اتصال. ام عمر من المنوفيه، السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك. ليكي سؤال ليه علاقه بعلاقات الحب بين الشباب. اتفضلي يا فندم،
بس حضرتك علي صوتك شويه بس.
اه يا ريت.
دلوقتي انا ان شاء الله اختي كانت بتحب واحد يعني وكده، وبعدين بعد ما اهلي عرفوا طبعا هم مش موافقين عليها عشان هو غير ملتزم.
عشان هو ايه؟
غير ملتزم، عشان مش ملتزم يعني. وبعدين دلوقتي غير ملتزم.
وحضرتك علي صوتك. حضرتك هي سنها قد ايه اخت حضرتك؟
هي في ثالثه ثانوي.
تمام، وبعدين؟
وبعدين هم مش موافقين طبعا، بس هي مش قادره تنساها، فانا عايزه لها حل.
تمام. شكرا لحضرتك.
احنا جايين في الاجابه دي.
فكره
واضحه. سؤال ان هي اختها في ثالثه ثانوي وهي بتحب واحد وهو غير ملتزم او غير مقتدر، المهم ان ما حصلش موافقه من الاهل يعني، فهي دلوقتي ما زالت مرتبطه بيه برغم ان خلاص الاهل بيقولوا لا.
هي بتقول نفسيا كمان مش قادره تنساها،
يمكن الجانب النفسي. يمكن حتى بعض مشايخنا ما يوافقنيش الراي ده، بس ده رايي اللي انا هقوله. هو ايه؟ اذا حصل ارتباط، احنا كرسنا الجزء اللي خاص بالشاب والفتاه، عليهم انه يدركوا ده. تمام. المعاني اللي احنا قلناها دي.
جميل.
وصدقوني وانتوا زي ولادي، انا بتكلم عن علم وبثقه وبامانه، مش انا بتكلم عشان الحلال والحرام يعني. دي حاجه اساسيه، بس برضو انا بتكلم بالاحصاءات العلميه وبالشواهد وبالادله، مش بتكلم بالجوانب الوعظ والجوانب الشرعيه الاول. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، طب الاهل يعملوا ايه؟ هم حاجه من الاثنين، ممكن يجبروا الولد والبنت على ان هم يقطعوا هذه العلاقه.
تمام.
ويفضل كل واحد فيهم عايش هذا الوهم الجميل. ويمكن لو حصل ان 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 تقدم حد تاني مع اول خلاف، ما اصل زميلي فلان كان احسن وكان كان. امال يعملوا ايه؟ أيوة. تعالوا نخرج العلاقه دي للنور. تعالوا، مش انت بكده وانت بكده، طب تعالوا ايه استعدادك ان انتوا ترتبطوا ببعض؟ ايه استعدادك انك ترتبط بيها؟
قصدي حضرتك يكون في نقاش بصوت عالي بين الطرفين.
ايوه، ويحضروهم ويتعاملوا معاهم.
هو حضرتك هو المشكله دي المشكله مش ماديه، المشكله هنا ان هو مثلا جه وتقدم وهم الاهل مش راضيين عن سلوكه. ان هو مش شايفين ان هو مثلا سلوكه مش مناسب لسلوك العيله دي. فهي البنت مش واضح لها ان سلوكه او دينه او اخلاقه مش مناسبه مع البنت ومع عائلتها ومع ان هي عيله مثلا محافظه، هو ممكن من عيله مثلا بثقافه متختلفه. فحضرتك ايه الحل اللي ممكن
يقنعوها ازاي؟ انا مش هشير دلوقتي، خلينا في الواقع. انا مش هشير دلوقتي للتقصير اللي حصل
قبل كده منهم، هم في تقصير منهم طبعا
مش هنتكلم فيه، ولكن هنتكلم على انه وقع وفي نوع من عدم التكافؤ، سواء كان هذا التكافؤ في الدين او في امانه الشخص او في التزامه او في كده، ولكن يبقى في اتفاق. نمرة واحد تعالوا نخرج العلاقة للنور ما نسيبهاش في الضلمة باختصار يعني
أول حاجة.
في الضلمة مش هنبقى دارين ايه اللي بيحصل وفي الغالب هيحصل مفاجآت غير صارة بالنسبة لنا انما تعالوا نخرجها بالنور ولما نيجي نخرجها بالنور نخرجها بأسس ونبقى متفقين ايه عليها في الغالب بقول في الغالب هيعتذر الشاب اصلا مش جاهز للايه للجواز
حضرتك عايز مواجهه بشكل يعني
خلينا
يعني
خلينا
يكسروه هو الولد قدامها ان هو كان بيلعب
خلينا نبقى واقع
مش حل عملي
بالظبط كده خلينا نبقى عمليين تعال نخرج العلاقه دي للنور ونحطها في الاطار الشرعي هي ابتدت بطريقه غير شرعيه ما يبقاش عندنا عداوه بقى ما احنا اهملنا او احنا قصرنا او احنا اخطانا فالقضيه دلوقتي مش قضيه ان انا يعني ابقى ضد علشان ده حصل من ورايا وحاجه مش محبوبه بالنسبه لي هي حصلت تعالى نتعامل بقى بالشكل الصح عشان ايه نخلص بيها اول حاجه ان احنا لازم نخرجها للنور مانيش جاهز للجواز اما نشد طيب خلاص يبقى في خطبه مفيش واحد مش جاهز للخطبه لان الخطبه عايزه ارتباط جاد وعايزه التزام من الاهل
واهل بقى من الطرف الثاني
والاهل من الطرف ده والاهل من الطرف ده فانت ملص
قدام البنت لما يقولوا له جيب اهلك واهله ما يرضوش مثلا يجوا معاه هيبان لها ان هو اصلا بيلعب
بالظبط كده فانت ملص هيبتدي حجم الوهم اللي قدامها ايه يكش وايه ويتكشف اظهر امره على حقيقته فهي كمان على الاقل مش هتبقى بنفس الاصرار وبنفس الارتباط اللي هي بيه الحاجه اللي انا عايز اقولها لبناتي بشكل عام
ايه ده احنا معانا دقيقه اصلنا
دي واحده
معلش
ان البنت بطبيعتها اسريه وبتنضج قبل الولد فبتبقى مياله للاسره ومياله للفداء والعطاء بينما الولد بيبقى يعني كل الرجاله كده بيبقى من النوع العملي اللي يعني عايز يستفيد من الموقف وبالتالي البنت بتبقى مياله ان هي زي ما تقول ايه كده خدها حب الاستشهاد عشان علاقتها او عشان حبها بتبقى مياله دي فخدي بالك من دي وانت كمان لا تستغل الايه الامر ده
طب حاجه بقى ثانيه اتكلمنا ان هم ممكن يخرجوا للنور لو بنتكلم في اعمار اقل من كده في سن مثلا 14 و13 سنه اللي هم لسه الولاد صغيرين جدا بس وقع في العلاقه يعني برضو نفس الوهم ونفس الكلام ده ومش هينفع يكون في ارتباط في الاعمار الصغيره جدا دي ايه الحل الثاني النفسي اللي ممكن الاب والام يلجؤوا له
هو خلينا برضو ايه نظهر هذا الامر ونظهره في النور وبعد كده نتكلم مع اولادنا ومع بنتنا في هذا الامر في الغالب بيبقى اللي حاصل ايه وكتير من بناتنا او اولادنا مش عارفينه هي حابه الارتباط مش حابه هذا الشخص
بالظبط حابه الشعور اللي هي حابه
الشعور ده وحابه احساسها بالحب فعلى الاب والام انه يشبعوا لها حب تمام. الامر الثالث اذا هذه الرغبه لا تقاوم ولكن تزاحم نشغلها بحاجات تانية ايجابيه فترتفع نفسيتها عن هذا الايه عن هذا الامر انا عارف
والله خلص بس انا كنت عايز يعني اختم بمثال سريع جدا بعيدا عن شرعيه الموضوع انا اعرف واحده يعني قريبه مننا بتحب واحد قطعت شرايينها عشان اهلها يجوزوا لها فهم مع الاسف انصاعوا لهذا وجوزوا لها وبعد كده قطعت شرايينها عشان تطلع منه
صحيح.
يعني دي يا جماعه والله فعلا وهم يعني وهم بالنماذج العمليه مش بس بالاحصاءات ونشكر حضرتك يا دكتور والموضوع ان شاء الله يحتاج حلقه ثانيه
اكيد
الاهل بقى اكتر من الشباب ونشكر حضرتك وكانت يعني جرعات كبسوله تربويه ممتعه
كان معانا النهارده سوشي كان بنتكلم على اقدار الله وكان معانا عامل الصحه عن النظافه وكان معانا دكتور محمد جلال ومشروع مسجدي جنه وقفلنا يعني خير ختام الحمد لله مع المهندس يحيى سالم خبير التنميه البشريه وعن الحب بين الشباب نشكرك يا باشمهندس يعني والله كانت وجبه دسمه وممتعه في نفس الوقت وان شاء الله تتكرر مره ثانيه باذن الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا
انتظرونا النهارده في الاعاده الساعه 1 بالليل اعاده الحلقه دي ونشوفكم الاسبوع الجاي من يوم الاربعاء للجمعه واذن واحده انت النجم السلام عليكم